إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، عباد الله، روى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وللحديث شاهد من حديث أنس وعبادة بن الصامت، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجلان أنصاري وثقفي، فسلم وقال: جئنا نسألك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أمسكت حتى تسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الثقفي بأشياء، ثم قال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: جئت تسألني عن خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، ما لك فيه؟ وجئت تسألني عن ركعتي الطواف، ما لك فيهما؟ وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة، وما لك فيه؟ وعن وقوفك بعرفة، وما لك فيه؟ وعن رميك الجمار، وما لك فيه؟ وعن حلاقك رأسك، وما لك فيه؟ وعن نحرك، وما لك فيه؟ وعن الإفاضة؟ فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئت أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفها ولا ترفعه إلا كتب لك حسنة ومحي عنك خطيئة. وأما عن ركعتي الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، وسعيك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وعن وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالى يدنو عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. وفي لفظ أن الله تبارك وتعالى يسأل ملائكته: ماذا أراد هؤلاء؟ فيقولون: يرجون رحمتك، يرجون رضوانك والجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر غفرها الله تبارك وتعالى لكم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وأما عن رميك الجمار فلك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي لفظ: وأما رميك الجمار فلا يعلم أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك خطيئة. وفي لفظ: فليس شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما نحرك فمدخور لك عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما طوافك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك ويقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. أيها المسلمون والمسلمات، نحن في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، في هذه الأيام يتوجه الناس إلى بيت الله الحرام ليتمموا أركان الإسلام 5. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بالركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة ولم يفرد شيء من أركان الإسلام، حتى نعلم عباد الله قدر الشهادتين: لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وأن محمد رسول الله، لا أعبد الله تبارك وتعالى إلا على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قبل الهجرة بثلاث سنوات أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرضت الصلاة بعد 10 سنين أيها الإخوة. ثم في العام 2 من الهجرة فرض الصوم والزكاة، ثم كان فرض الحج في 9، فالحج آخر ما فرض. ونستفيد من هذا أيها الإخوة أنه لا ينتفع بالحج إلا من حقق المباني 4 الأولى، فيحقق الشهادتين ويحسن صلاته وصيامه ويؤدي ما عليه من زكاة. ومع ذلك أيها الإخوة، فقد يكون الحج باب توبة لطائفة من الناس، ربما كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون زكاة أموالهم فيذهبون للحج، فيفتح الله تبارك وتعالى لهم باب توبة. كم من آية في كتاب الله عز وجل ذكر فيها الحج، فذكر الحج في سورة البقرة، ذكر الله تبارك وتعالى قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وذكر المحصر وأحكامه، وذكر أركان الحج من الوقوف بعرفة والإفاضة منها، وذكر الله تبارك وتعالى رمي الجمار في أيام التشريق، وختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهكذا طريقة القرآن، يذكر الله تبارك وتعالى الأحكام الفقهية مشفوعة بالدروس والعبر، فليس الفقه كلاما جافا، وإنما الفقه يكون مشفوعا بما وراءه. فلا نقف عند ظاهر العبادات، فالمقصود بالصلاة إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والمقصود بالصيام تقوى الله تبارك وتعالى، والمقصود بالحج أن تتعلم توحيد الله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تعرف علة الحكم. وذكر الله تبارك وتعالى وجوب الحج في سورة آل عمران فقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذكر الله تبارك وتعالى الكعبة وجزاء الصيد في سورة المائدة، وأنه لا يحل للمحرم إذا كان محرما أن يصطاد صيد البر، وإن كان مباحا له أن يصيد صيد البحر. وفي سورة إبراهيم ذكر الله تبارك وتعالى البيت الحرام، وأن إبراهيم عليه السلام دعا بأعظم الدعاء حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي سورة الحج ذكر الله تبارك وتعالى تعظيم حرماته وشعائره، وتعظيم البدن والذبح لله تبارك وتعالى، وبين سبحانه وتعالى أن الذي يصل إلى الله تبارك وتعالى تقوى الناس لله عز وجل، فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه عن الحج إنما أراد سبحانه وتعالى أن نتعلم ما وراء الحج. ولذا تتفاضل الأجور عند الله تبارك وتعالى بحسب علم العبد. ففرق كبير بين من يحج ولا يعرف من الحج إلا مجرد الأعمال الظاهرة من الطواف والسعي والرمي، وبين إنسان يفعل هذا وقد امتلأ قلبه محبة لله عز وجل وخشية لله عز وجل وذلا لله تبارك وتعالى. وأما السنة أيها الإخوة فهي زاخرة بالأحاديث الكثيرة التي فيها بيان فرض الحج والترغيب فيه وبيان أحكامه، وقد امتلأت كتب أئمة السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما بأبواب كثيرة فيها أحكام الحج وبيان منزلته في الإسلام. والذي يهمنا في هذه الخطبة أيها الإخوة عدة أمور. الأمر الأول أن يعلم كل مسلم أن الحج فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، وقد علم وجوبه من الدين بالضرورة وأجمع المسلمون على ذلك، فمن أنكره فهو كافر حلال الدم، وأما من تركه بلا عذر فقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من كفره. ولعله يدل على ذلك ما رواه الإسماعيلي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أفاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. بل يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج فريضة من فرائض الإسلام كما علم من الدين بالضرورة، وأما من استهزأ بها فحكمه كذلك، فإن الكفار هم الذين يستهزئون بشرع الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الكفرة الذين يعرفون نعمة الله تبارك وتعالى ثم ينكرونها يسخرون من الحجاج إذا طافوا وسعوا وإذا رموا الجمار يسخرون منهم، فهؤلاء الذين يسخرون منهم من المنافقين كفار أيضا. والذي جعلهم كذلك هو جلوسهم إلى هؤلاء الكفار ومخالطتهم، وهذا أضر ما يكون على دين العبد. فبعض المسلمين يخالط الكفار فيغمسونهم في الشهوات وخاصة النساء، ثم بعد ذلك يلبسون عليهم دينهم ويوردون لهم الشبهات حتى يسخروا من دينهم. فمن وجب عليه الحج وكان مطيقا فعليه أن يعجل بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه لا يدري ما يعرض له. وأما من حج قبل ذلك أيها الإخوة فيستحب له أن يجدد الحج كل 5 سنين، لما رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. ومن كان لا يستطيع أن يحج ببدنه وعنده المال فيجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، ومن كان يستطيع الحج بنفسه وليس عنده مال وعرض عليه أحد الأغنياء مالا أو أعطي من زكاة أموال المسلمين فليأخذ هذا المال حلالا طيبا ويحج به إلى بيت الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الحج والعمرة من سبيل الله، وتعلمون أنه من مصارف الزكاة في سبيل الله عز وجل. الأمر الثاني أيها الإخوة، لا بد لكل حاج أن يسأل نفسه لماذا يحج، وهذا فيه تصحيح النية الذي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها في كل أموره. لماذا يحج؟ ولذا عندما يدعو الله تبارك وتعالى عشية عرفة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فقدرك عند الله تبارك وتعالى بقدر نيتك لله تبارك وتعالى. وهناك أمور يصحح بها العبد نيته، فمن ذلك أن يعلم أن الحج عبادة لله تبارك وتعالى، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله عز وجل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم عندما يحرم يقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن تعلموا، ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن تحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. فقد جاء في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فتحتسب هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا أن تعلم أن الحج يهدم ما كان قبله، كما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج ينفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن ذلك أيضا أن تعلم أن الحج طاعة لله ورسوله. ومن ذلك أيضا أن تعلم أن الحجاج وفد الله تبارك وتعالى، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. وأيضا أيها الإخوة نستحضر هذه الأجور التي سمعناها في هذا الحديث الذي ذكرناه في أول الخطبة. كل هذا مما يصحح نية العبد في حجه لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أيها الإخوة، النفقة الحلال. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فيطيب الإنسان نفقته التي يسير بها إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أيها الإخوة أن تكتب وصيتك قبل أن ترحل، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. وروى عبد الرزاق عن أنس بسند صحيح أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي من ترك من أهله بتقوى الله وإصلاح ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ويوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يكتب ما له وما عليه من الحقوق. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الأمر الخامس أيها الإخوة: الرفقة الصالحة. فلا تخرج إلا مع رفقة يعينونك على طاعة الله تبارك وتعالى، فتخرج مع علماء أهل السنة والجماعة الذين يعرفون توحيد الله تبارك وتعالى، ويعلمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدلونك على الدروس المستفادة من الحج، كتوحيد الله تبارك وتعالى. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالتوحيد، وكان الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان يقوله صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي مزدلفة. فتتعلم التوحيد من هؤلاء العلماء الذين ترافقهم في رحلة حجك، وتتعلم منهم أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه لما كان يستلم الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكان يرمل رضي الله عنه ويقول: ما لنا وللرمل، إنما شيء فعلناه كنا نرائي به المشركين. ثم رجع إلى نفسه وقال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. فتتعلم من هؤلاء التوحيد والاتباع، تتعلم منهم أن تقف عند حدود الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تتعلم من هؤلاء تقوى الله تبارك وتعالى، تتعلم من هؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى ودعاءه، فتدعو بين الركنين عند الطواف بالكعبة: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتدعو بين الصفا والمروة فتقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ثم تخفض جناحك لرفقتك، تخفض جناحك لهم وتخدمهم. فقد خرج مجاهد مع ابن عمر رضي الله عنهما ليخدمه، قال مجاهد: فكان ابن عمر يخدمني أكثر مما أخدمه. وأيضا أيها الإخوة، من هذه الأمور أن يحافظ الحاج على ذكر الله تبارك وتعالى، على أذكار الصباح والمساء، وإذا علا كبر، وإذا هبط سبح، وإذا طلع عليه الفجر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا أفضل علينا وصاحبنا عائذا بالله من النار. ويحافظ على هذه الأذكار، فإن الله تبارك وتعالى قال في آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأمر الأخير أيها الإخوة يتعلق بالمرأة، وهو أنه لا يحل لامرأة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا حجة هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.